فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يبارك لكم في أسبوعكم هذا، وأن ينفعكم وينفع محاضريكم بما يقولون وبما تسمعون، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما نقوله وما تسمعونه حجة لنا يوم القيامة لا علينا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما عن محاضرة الليلة فإن شئت فضعناها عنوانا: الإسلام دين العمل. الإسلام دين العمل. نحن نعلم أن العمل الصالح يدخل في مسمى الإيمان، فالإيمان في مذهب أهل السنة هو قول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، فالأعمال داخلة في ماهية الإيمان في مذهب أهل السنة. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا من الأعمال، والحياء شعبة من الإيمان. ومنها قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وبإجماع المفسرين المراد بالإيمان هاهنا الصلاة، وما كان الله ليضيع صلاتكم. والأدلة على هذا الأصل كثيرة جدا، فالعمل الصالح داخل في مسمى الإيمان. ومن ثم فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص. يزيد الإيمان بالطاعات وبالأعمال الصالحة، وينقص بالمعاصي وبالأعمال القبيحة حتى يزول بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. فالإيمان قد يزول من قلب العبد، وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلمة يصبح المرء فيها مؤمنا، إن مات على ذلك فهو خالد مخلد في الجنة، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، فإن مات على ذلك فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، بقعة سوداء، فإن هو نزع واستغفر، إن أقلع عن هذه المعصية وأنشأ لها توبة بشروطها، سقلت هذه النقطة، أزيلت هذه البقعة السوداء. وإن هو تمادى يعني في معصيته تمادت اتسعت هذه البقعة حتى تعلو قلبه فذلكم الران. ثم تلا قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ما كانوا يكسبون. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي حتى أنه قد يزول بالكلية. ولذلك قال العلماء المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، معصية وراء معصية، وكل هذا يحدث تغيرا سلبيا في القلب إلى أن يسود القلب والعياذ بالله تعالى. ورغم أن العمل الصالح يدخل في مسمى الإيمان إلا أن الله عز وجل في أكثر من 50 موضعا عطف العمل الصالح على الإيمان. في الصور المشهورة في أو الصور التي توجد في جزء عامة والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فاستثنى الله عز وجل من كل هؤلاء الذين ردهم إلى أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هو من الإيمان لأنه من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة داخلة في مسمى الإيمان. فلماذا عطف الله عز وجل الأعمال الصالحة على الإيمان رغم أن هذه الأعمال جزء من ماهية هذا الإيمان وحقيقته؟ أسلوب الشرع وفي لغة العرب التي بها نزل القرآن لا يعطف الخاص على العام إلا تنبيها على أهميته وخطورته، كقول الله عز وجل مثلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. يبقى كل هذا من متاع الحياة الدنيا بما في ذلك حب الشهوات من النساء. ومع ذلك ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع أن النساء من أهل من أمر الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء إلى أن قال عز وجل ذلك متاع الحياة الدنيا. فلماذا عطف الله عز وجل بهذا الخاص على العام فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؟ لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما تركت فتنة أضر على رجال أمتي من نسائها. فإذا عطف العمل الصالح على الإيمان مع أنه جزء من الإيمان إنما أورد الله عز وجل الأمر هكذا تنبيها على أهمية الأعمال. فالإسلام هو دين العمل، وإذا جاءت دعوى الإيمان خالية عن العمل فهي دعوى جوفاء، دعوى جوفاء، لأن هناك فارقا جوهريا بين مجرد المعرفة والاعتقاد. أن تعرف شيئا بخلاف أن تعتقد هذا الشيء، يعني هناك فارق بين المعرفة الذهنية والمعرفة القلبية. المعرفة الذهنية اشترك فيها فرعون وجنده وأعوانه مع بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى عليه السلام، فقد قال الله عز وجل في سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. بماذا أجاب موسى الكريم عليه السلام؟ قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا، أي هالكا. ولذلك حين ذمهم الله عز وجل في سورة الأعراف قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه هي المعرفة الذهنية، لكن هذه المعرفة إذا هبطت من الذهن إلى القلب فلا بد لها من ثمار، لا بد لها من ثمار. ولذلك حين ضرب الله عز وجل مثلا لكلمة الإخلاص كلمة التوحيد ماذا قال؟ ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تؤتي أكلها، والأكل المراد به العمل الصالح. والكلمة الطيبة هي كلمة الإخلاص، هي شهادة التوحيد. فلو أن هذه الشهادة صدرت من قلب مؤمن حقا فلا بد من آثار وثمار لهذا الإيمان الموجود في القلب. فهذا فارق كبير بين الأمرين. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، فذاك حجة الله على ابن آدم. فهناك فارق بين الأمرين. كثير منا يظن أنه بمجرد أن عرف مثلا معنى الإيمان بالله ومعنى الكفر بالطاغوت أن الأمر قد استقر في قلبه وأنه صار كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تعرض لأبسط أنواع الابتلاء، سواء كان هذا الابتلاء بالخير أو بالشر، ظهر منه النفاق والعياذ بالله، وربما ظهر الكفر في أبسط الأمور. رجل يدخل في تعامل مع رجل آخر يختلفان، فيقول: والله إذا كان الأمر بالشكل ده بقى أنا هحلق لحيتي ومش هسيب، وهسيب المسجد وهسيب من الالتزام يعني إيه؟ أنت عملت الحاجات دي كلها ليه؟ إيمانا بالله عز وجل، أم أنك عملتها مضاراة للخلق؟ فهذا أمر إن دل على شيء فإنما يدل على نفاق. ويقع قائل هذا القول في قوله تعالى أو في الطائفة التي ذمها الله عز وجل بقوله: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم إيه؟ إن كنتم صادقين. بل الله يمن عليكم. فهو ظن أن الإيمان قد صار كالجبال الرواسي في قلبه، وهذا من إحسان الظن بالنفس، وهو من فعل الشيطان، لأنك إن أحسنت الظن بنفسك زال عنك عنصر المراقبة، وإذا زال عنصر المراقبة دخلت الأمراض تترى إلى القلب. أما الذي يراقب نفسه ويتهمها دائما ويعرض أعماله على كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الميزان، ويقيس نفسه بالصالحين، يقرأ في سير السابقين ليعلم أين هو، وهل أفعاله هذه تساوي قطرة من بحر بالنسبة لأفعال التابعين وبالنسبة لأفعال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ لابد من هذا. فهناك فارق بين المعرفة الذهنية والمعرفة القلبية، أو بين المعرفة وبين الاعتقاد، أو بين العلم الذي هو على اللسان فقط والعلم الذي استقر في القلب. فإذا استقر العلم في القلب لابد وأن ينتج آثارا تظهر على الجوارح وهي الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة هي التي أمر الشرع بها أو حض عليها، والأعمال الطالحة هي التي زجر عنها الشرع. والله عز وجل يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أنت إذا تأملت ستجد أن الفوز في الدنيا قائم على الأعمال الصالحة. الله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو أنهم إيه؟ أقاموا التوراة والإنجيل. ووعد بالتمكين أناسا ذكر أوصافهم: وعد الله الذين آمنوا منكم بث وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولو يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الله عز وجل كان يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام قائلا: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، لكم أعمال ولنا أعمال. فأين أعمالنا؟ فالتمكين في الأرض ليس بالأمنيات وليس بالأوهام، التمكين في الأرض لأقوام ذكرهم الله عز وجل في كتابه. فلا بد من وجود هذه الصفات في أي طائفة كي يمكن الله عز وجل لها في الأرض. إذا زالت قدم العبد وقدم على ربه عز وجل يوم القيامة سيسأل عن الأعمال، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وقبل يوم القيامة في القبر، في القبر ما الذي ينجي الإنسان في القبر؟ العمل. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد على شرط الشيخين، في حديث طويل أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في جنازة رجل من الأنصار فجلس عليه الصلاة والسلام وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود عليه الصلاة والسلام ينكث به في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد، وذكر عليه الصلاة والسلام العبد الصالح والعبد الطالح. العبد الصالح بعد أن يختبر في قبره وينجح في الاختبار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، في الدنيا وفي الآخرة. يدخل عليه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول للميت: أبشر بما يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له الميت: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. يقول: أنا عملك الصالح. فيقول الميت: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. لأنه رأى البشارة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنن الترمذي بسند حسن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته. فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ قال: أجل أجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. نسأل الله السلامة والعافية. إذا ضرب الصراط فوق جسر جهنم، أي إذا ضرب الصراط فوق جهنم وهو جسر جهنم، يجوز الناس كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يجوز الناس على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة أو كأجاويد الخير، ومنهم من يحبو، وهكذا يجوز الناس على قدر أعمالهم. كل إنسان يعطى نورا على قدر عمله. فالذي ينفع الإنسان حين يبدأ في رحلة الآخرة هو الذي يدخل معه في قبره. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه ماله أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، هو اللي هيخش معه وهو اللي هيبدأ معه هذه الرحلة الأبدية الأبدية. أهل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، ماذا يقال لهم؟ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم إيه؟ تعملون، بما أسلفتم في الأيام الخالية، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأهل النار يصطرخون فيها، ماذا يقولون؟ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالعمل الصالح هو الذي يدل على حقيقة الإيمان. إذا كانت الجوارح منشغلة بمعصية الله عز وجل فإيمان القلب في خطر، وربما يزول بالكلية. هناك علاقة وثيقة بين القلب وبين الجوارح في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهذا الحديث من أخطر الأحاديث، من أخطر الأحاديث فعلا، عده بعض العلماء ثلث الإسلام وعده بعضهم ربع الإسلام، وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أثناء الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مش الأمر ده بالضبط اللي ورد في الحديث منطبق تماما على المثل الذي ضربه الله عز وجل. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ورحم الله الخطيب البغدادي وهو يوصي طلبة العلم، يقول: وأوصي ثم إني أوصي طلبة العلم أن يخلصوا النية في طلبه، وأن يجهدوا أنفسهم على العمل بمقتضاه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة. العلم شجرة، تعلمت ووقفت لحد كده مفيش مكانك، كانك ما عملتش حاجة، بل ستزداد المصيبة. وهو نفس الخطيب البغدادي رحمه الله يقول: والعلم يراد للعمل كما أن العمل يراد للأجر، فإذا قصر العمل عن العلم كان العلم وبالا على صاحبه. فنعوذ بالله من علم، هكذا يقول، نعوذ بالله من علم عاد على صاحبه كلا كل وأورثه ذلا وصار في رقبته غلا. من الأغلال، من الأغلال. لماذا؟ لأنه سيسأل كما ثبت في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، من هؤلاء الأربع عن علمه فيما عمل فيه. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ أنت عملت تعلمته، فماذا عملت فيما علمت؟ وقال: لا يكون المرء عالما حتى يكون بعلمه عاملا، حتى يكون بعلمه عاملا، لا يكون عالما حتى يكون بعلمه عاملا. لكن بيتعلم وما بيعملش. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فالأعمال أمر مهم جدا. احنا ممكن ننشغل ببعض القضايا الفكرية، ويتعمق الإنسان جدا في قضايا التفكير والتكفير، وهل هناك عذر بالجهل أم لا، وما حكم مجهول الحال، وما حكم وما حكم وما حكم. وكلما وجد في نفسه جرأة على التكفير، كلما عد نفسه وعده المحيطون به إنسانا في المرتبة عالية من مراتب الإيمان. إذا نظرت في أعماله لا شيء، لا شيء، ولا يزال يحسن الظن بنفسه، ويذهب به الشيطان كل مذهب حتى يخرج من الدنيا وما قدم لله عز وجل شيئا من الأعمال الصالحة. نحن نقول مثلا الكفر بالطاغوت، ولا بد من التحاكم إلى شريعة الله عز وجل، أمر عظيم جدا. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. كلام جميل جدا، لكن إذا نشأت بيننا منازعات، كم نزاع يحل من هذه المنازعات، من هذه النزاعات، كم نسبة، كم ما تجيش 0.5%. إذا نشأ نزاع بين اثنين، شوف النزاعات القائمة بيننا كأهل سنة حتى في أمور المعاملات في الشركات والمناكحات والبيع والشراء وما إلى ذلك، كل هذه النزاعات الموجودة لا نفلح في حل 0.5% من هذه النزاعات. إذن في خلل. تجد إنسان يبدأ في طلب العلم، ونبدأ كلنا في طلب العلم وإحنا حاجة واحدة، أول ما نبتدي نطلب العلم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نجد إن الخمسة اللي كانوا كتلة واحدة دول بقوا 5 فرق. مفيش إخلاص، مفيش إخلاص في الطلب، النية ليست موجودة، ولم يراقب نفسه. فبص تلاقي كل ما يزداد علما كل ما تشتعل الأمور. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا هذا مرض كان موجودا في أهل الكتاب فشى فينا أيضا. إذا مفيش حتى طلب العلم، حتى القراءة، لأن احنا عينا من المجتمع اللي احنا عايشين فيه. المتدين في هذا المجتمع هو أجدل الناس وأكثرهم قدرة على الكلام في دين الله عز وجل. اسمع كده الحوارات اللي دائرة بين الناس، يقول له لا انت قاعد تقول لي قال الله وقال الرسول، لا ده انا متعمق اكتر منك واستطيع جدلك، اقدر ان انا جدلك. يقول لك ده فلان ده راجل متدين جدا، طول ما هو قاعد قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. اين الاعمال، اين الاعمال؟ السلف في الماضي ما كانوا يحكمون على الناس بهذه الكيفية. لقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل إني لا أعرفك، ما عرفكش، وهذا لا يضرك، فأتي بمن يعرفك. فذهب ثم رجع برجل فقال له عمر أنت تعرفه؟ قال نعم. قال لعلك جاره، يمكن أنت جاره، تعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره، الجيران تبقى عارفة عن بعضها، والصوت بيتسلل. قال لا مش جار ولا حاجة. قال لعلك سافرت معه، يمكن سافرت معاه، لان في الاسفار ومع وجود شدة الاسفار يصدق قول الشاعر كل امرئ راجع يوما الى شيمته وان تخلق اخلاقا الى حين. الاخلاق اللي هو متخلق بها دي عند الشدة بقى وتعب الاسفار كل الاخلاق دي بتتبخر وبيرجع الى حقيقته. فهل سافرت معه؟ قال لا. قال إذن لعلك تعاملت معه بالدرهم والدينار، تعاملت معه بقى بالبيع والشراء المشاركات بتاع. قال لا. فقال له عمر إذن لعلك رأيته يصلي في المسجد ويطيل الصلاة. قال نعم. قال اذهب فأنت لا تعرفه، ائت لمن يعرفك، يمكن لقيته بقى في المسجد عامل كده. قال لا أنت لا تعرفه. ليه؟ يدلل عمر او يبين عمر رضي الله تعالى عنه ان المحك الحقيقي عند مقاطع الحقوق يظهر دين الانسان. لكن في الصلاة تقعد تصلي لي 4 ركعات سنة قبلية وركعتين او 4 ركعات سنة بعدية وهكذا وانت تأكل مال النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش. ما ينفعش. كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل ثم التخليط بين ذلك. لا، ما ينفعش الكلام ده. تصوم الاثنين وخميس وتصومي الاثنين وخميس وانت ماشيه عريانه، وتيجي تقول انا اصلي بصلي بالليل، تيجي بالليل تروح لابسه الطرحه والجلابيه الطويله وتصلي لها ركعتين في جنف الليل، وبالنهار تتبرج وتمشي عاريه تفتن الناس وتتفتن وتشيع الفاحشه وهكذا، وبعدين تقول ان هم دول اهل التقوى. لا، ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل ثم التخليط بين ذلك، ولكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. ونواهيه بالاجتناب. يبقى إذن العمل الصالح ثمر للإيمان الحقيقي. فكل واحد منا لابد أن يراجع نفسه. الإيمان ده عبارة عن إيه؟ إحنا حافظين الحديث كويس جدا، لكن ما فكرنا أن نراجع هذه الأمور في قلوبنا. حافظين حديث جبريل عليه السلام، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم، لما قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، إلى آخر الحديث، إلى أن قال النبي، إلى أن قال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره. يوم احنا نعرف الحاجات دي ويعني نحسن ترديدها. لكن هل الأشياء دي موجودة فعلا في قلوبنا؟ الإيمان بالقضاء والقدر موجود صحيح؟ موجود؟ الله أعلم. إن كان الإيمان بالقدر موجودا، شوف سعيد بن جبير رحمة الله على سعيد، يعني صدق من قال: لقد قتل سعيد بن جبير وما من أحد من أهل الأرض إلا وهو محتاج إلى علمه. قتله الحجاج. كان من دعائه، كان يكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وإحسان الظن بك، اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وإحسان الظن بك. شوف الدعاء ده واجتهاده في هذا الدعاء، مع الاجتهاد في التقديم بين يدي الله عز وجل. لما جت المواقف الصعبة وقف لها سعيد بن جبير رحمه الله ولم ينهزم، لم ينهزم. فالشاهد إن الإيمان يبدأ كبادرة، كنتة صغيرة في القلب. البادرة أول ما بتطلع في الأرض بيعمل لها إيه المزارع؟ بيقعد يسندها بحاجات ويحوطها وهكذا. كذلك أنت تقعد تحوط هذه البادرة بسياج من الأعمال الصالحة حتى تنمو هذه البادرة وتترعرع وتملأ القلب. فالعلاقة وثيقة بين الإيمان وبين العمل. الأعمال تزيد من الإيمان، مش كده؟ كذلك ضعف الإيمان يؤدي إلى ضعف العمل، فهي علاقة متبادلة بين الاثنين. اما اذا جاء الايمان قولا فارغا عن العمل، فاستمع الى قول الله تعالى: قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا، لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. احنا هندل لكم بقى على الطريق اللي يوصلكم للايمان فعلا. وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. يبقى مسألة طاعة، متعودش تقول لي أمنا بالكلام وخلاص. لا، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من إيه؟ من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ثم أورد عز وجل تعريف المؤمنين. أهو دول الناس بيقولوا إحنا مؤمنين، فماذا قال لهم عز وجل؟ لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ثم عرف المؤمنين عز وجل في الآية التي تليها: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الإيه؟ الصادقون. أما الأولانيين لا، ما أنتم ما أمنتوش ولا حاجة، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ما لا، ما حصلش. لكن الصادقون من هم الصادقون؟ الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. الجهاد بالنفس والمال ده إيه؟ مش ده أعمال؟ طب لماذا اقتصر الله عز وجل على ذكر هاتين الخصلتين في تعريف المؤمنين، وهو ينفي عن أقوام زعموا الإيمان، ينفي عنهم هذا الإيمان ويثبت لهم إسلاما فقط، ثم عرف المؤمنين فذكر هاتين الصفتين فقط؟ دي آية في غاية العجب، هذه الآية. ذلك لأن الذي أخرج آدم عليه السلام من الجنة النفس والمال، أتاه الشيطان من هاتين الجهتين، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ولذلك فطر الإنسان على هذين الأمرين. كل شيء فينا صائر إلى العجز، عينيك عمالة تضعف ويقول لك بقى عنده النظر، وبعدين جات له صحابة مش مية بيضة، وبعدين مية زرقاء، نسأل الله السلامة والعافية. المفاصل يقول لك مش عارف بقى روماتيزم، بقى التهاب في المفاصل، بقى روماتويد، نسأل الله السلامة والعافية. كل شيء صائر إلى عجز وإلى انحطاط إلا اتنين بس صائرين إلى شباب. كل ما الإنسان يكبر في السن يزداد شباب هذين الأمرين. إيه هما؟ اسمع إلى الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم، يعني بيعجزه، يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان: حب الدنيا وطول الأمل، وفي رواية: حب المال وطول العمر. يبقى إذا رجعت المسألة للإيه؟ للنفس والمال. طول العمر ده ما إيه؟ ما هو النفس، ما هو النفس، والمال ما هو الدنيا هي المال. فدي خصلة مركبة في الإنسان مفطور عليها، لكن الله عز وجل أمره أن يجاهد نفسه في هاتين الخصلتين. يساعده في هذا الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. فشوف مثلا احنا قلنا دلوقتي ان ايه، ان هو مفطور على حب المال وحب الايه، النفس. يعني اذا هي النفس والرزق. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. اي دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقول عز من قائل: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. زي ما أنت بتتكلم بالضبط كده ده حق. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، وهو يبين تطور مراحل الأجنة في بطون الأمهات، حتى إذا مضت 4 أشهر بعث الله عز وجل ملكا ينفخ الروح في هذا الجنين ويكتب 4: الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد. الأجل والرزق، تاني حاجة الرزق إيه؟ والعمل وشقي أم سعيد. هذا الإيمان بالقدر. لو أنك طيب بالنسبة لمسألة الأجل، أديك سمعت حديث ابن مسعود وسمعت قول الله عز وجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يعني لو واحد قاعد جوه برج حصين كده وكتب الله عز وجل له أن يموت، بس أن يموت فين؟ داخل البرج، لدخل عليه الموت إلى داخل البرج. ومن عجب من العجب العجاب بقى، لو أراد الله عز وجل للرجل الذي تحصن داخل البرج أن يموت خارج البرج لأخرجه من مكانه هذا إلى الموضع الذي شاء عز وجل أن يقبض فيه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لكن هذه المسألة كلها إيه؟ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. يبقى هذه الأمرين. لو أنت صحيح مؤمن بالاثنين دول، شوف حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية بسند حسن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والله حديث في غاية العجب، لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. شيء عجيب جدا. طبعا كل واحد فينا بيهرب من الموت. شوف حروبك اول ما يكح شوية هات الدكتور والاشعة المقطعية والاشعة مش عارف الموجات الصوتية. ليه؟ حرص على الحياة. لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. هقول لك انا فيش اخذ بالاسباب، لا انت تاخذ بالاسباب، بس الاسباب الايه؟ المشروعة. ان روح القدس، شوف التوجيه النبوي، ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي اجلها ورزقها. طيب الحقيقة دي، الامر الاعتقادي ده ينبني عليه ايه بقى؟ شوف بقية الحديث، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، يعني اطلب رزقه بالطرق الشرعية بالطريقة الجميلة. فاتقوا الله واجملوا في الطلب فانما عند الله لا ينال بمعصيته. وروى الامام احمد بسند صحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، احفظ الحديث ده، خليه دستور ليك، دستور حياتك هذه لن تتكرر، هي مرة واحدة بس، وكل نفس بيمضي منها خلاص انتهى، كما قال الحسن البصري رحمه الله، وهل انت يا ابن ادم الا انفاس، كلما مضى نفس مضى بعضك، فإذا انقضت أنفاسك مضيت كلك، فهي أنفاس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. ما احنا هنقول بقى احنا مؤمنين بالقدر؟ طيب تعال لما نشوف الأذان، لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو علم أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. فشوف، يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى وردت أنت عشان تتبع هذين الأمرين، مسألة القدر في الرزق وفي الأجل ده أمر يطول جدا في الكتاب وفي السنة وفي أعمال السلف الصالح أيضا، أمر يطول جدا. فربنا سبحانه وتعالى أحالك على الإيمان بالقدر، فإذا آمنت بالقدر فعلا فلا بد فين؟ فالله عز وجل في هذه الآية بالذات ذكر هذين الأصلين وجاهدوا. فهذه الآية التي أورد الله عز وجل فيها تعريف المؤمنين نبه على هذين الأمرين، لأن الذي حصل هذين الأمرين قد حصل قبلهما أمورا كثيرة، حصل أمورا كثيرة قبل ذلك. وهي الآية بتقول إيه؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. انقل على آية التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. شوف كم حاجة عشان يبيع نفسه وماله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله عمل ايه؟ ده في حاجات التائبون، لانه لازم يكون من اهل التقوى، واهل التقوى من صفات التقي مش انه لا يعصي الله عز وجل، ما فيش حد ما بيعصاش ربنا سبحانه وتعالى، ولكن من صفات التقي انه اذا عصى ربه عز وجل استغفر لذنبه ولم يصر على المعصية، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فشوف أول حاجة هنا إيه؟ التائبون، وآخر حاجة إيه؟ الحافظون لحدود الله. كلمة جامعة، كلمة جامعة، وما ذكر قبل هذه الكلمة كل هذا من الايه؟ من افراد هذا العام اللي هم الحافظون لحدود الله، لان كل السابق من حدود الله عز وجل، فهذا من افراد العام وانما ذكر تنبيها عليه. الراكعون الساجدون لان الصلاة من اعظم الطاعات، بل هي اعظم الطاعات، فالصلاة خير موضوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله أن يدعو الله عز وجل أن يكون رفيقه في الجنة، أعني على نفسك بكثرة الإيه؟ بكثرة السجود، عليك بالصلاة فإنها خير موضوع. كل هذه الأمور يتعين على الإنسان أن يقدمها كي يستطيع فيما بعد أن يقدم نفسه وماله لله عز وجل. فحين ذكر الله عز وجل هذا في تعريف المؤمنين، ده يعني ذكر القمة التي لابد لتحصيلها من تحصيل أمور كثيرة قبلها، والدليل على هذا ما ورد في آيات سورة التوبة. نحن كمسلمين الآن واقعنا أليم مر. إن تكلمنا عن التيار الإسلامي فالتيار الإسلامي يساوم على أعناقه الآن. اليهود لا يعدون بسلام، والسلام من اليهود مجرد سراب، لكنهم لن يعطون أملا حتى في هذا السراب إلا بشرط اقتلاع التيار الإسلامي أو الأصولي من جذوره. أصولي يعني إيه؟ يعني الذين يردون الأمور إلى الكتاب والسنة. مش دي تصريحات إسحاق رابين من أيام ونشرت تنشر في الصحف باستمرار. وللأسف الشديد بنجد أن الأمر لم يتغير، لم يتغير. برضو يطلع بيان ضبط جماعة الإخوان المسلمين ومش عارف أموال إيه وتمويل من الخارج وخلايا والإرهاب، زي ما قال لك سنة 54 وهيقتلوا أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ويهدوا كبرى أبو العلا ويحرقوا السينمات والمسارح وما إلى ذلك، وهو كلام مرسل، كلام مرسل لا دليل عليه. سهل جدا إن هو يروح جايب الناس دول، ممكن يطلع لنا بكرة في الجرنان تلاقي لحيتي دي منحكشة وشعر كده واقف وعامل زي الحرامي، ويقول لك الإرهاب محمد عبد المقصود وضبط أسلحة وبتاع وحاجات زي كده. ممكن مش ممكن، لان مفيش يعني ايه التيار الاسلامي مستباح. وفي نفس الوقت شعبنا للاسف الشديد على نفس الخصله. كنا نقعد نتفرج زمان على محاكمات الدجوي ومحاكمات جمال سالم وهو بيقول لمحمود عبد اللطيف بتاع الاخوان اقرا الفاتحه بالمقلوب، واحنا قاعدين بنضحك جدا وسعداء عشان المجرمين دول جمال سالم بيقول لهم اقرا الفاتحه بالمقلوب. دين ايه وبتاع ايه والكلام الفارغ اللي احنا اللي العالم دول عايزينه. فنفس الطريقه يقولوا له الجماعه دول مجرمين يبقوا مجرمين، الريان ده كويس يروح يحط فلوسه في الريان، الريان ده حرامي من غير ادله ولا اي حاجه ابدا.
يروح يجيب فلوسه من الريان، هم يروحوا لطشين الفلوس من الريان ويقولوا ده الريان هو اللي بلع الفلوس، يبقى الريان هو اللي بلع الفلوس، وهكذا. مفيش محاولة أبدا لتشغيل العقول والاستفادة من الماضي ومن التاريخ. الله، إن الله عز وجل أنت ستحاسب على هذا، كل إنسان سيحاسب على هذا. لقد قال الله عز وجل: أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي نفس الوقت رقابنا تقدم للإيه؟ لليهود، علشان إيه؟ علشان السلام. واليهود لن يرضوا إلا باحتلالنا. وإنت احتلالنا، ما أنت محتل النهاردة اقتصاديا وثقافيا وإعلاميا وتعليميا، مش كده؟ طيب هل أنت معاك، أنت دلوقتي في قوة نووية وأشياء موجودة عند اليهود وإنت معاكش حاجة، الوضع ده نشأ إزاي؟ متعرفش إزاي نشأ الوضع ده. إحنا في يعني أبطال ومغاوير وزعامات، وتفاجأ بإن إيه الناس دول عندهم قوة نووية وإنت ما عندكش حاجة، وإن الناس دول هم كلاب الأرض، 4 مليون بني آدم أسوأ وأنجس من كلاب الأرض. النهاردة مش بيقولك إحنا هنحاربك، ده بيقولك إحنا هنأدبك، هنعاقبك وإنت 60 مليون. من كان وقت العربي شوف كم مليون معدين 100، ما بقتش مسألة ان احنا سنحارب مصر، لا، لابد من تأديب مصر ومعاقبتها. فانت قدامك ايه بقى؟ لا حكومة نافعة معاك ولا شعب نافع معاك عمال يتريق عليك ويتهكم منك، وتسمع النكات اللاذعة في الطريق، وفي نفس الوقت رقابكم ستقدم قرابين لليهود، فماذا أنتم فاعلون؟ شوفوا الموقف ده بالضبط، وقرنوا بهذا الموقف العجيب الذي ورد في سورة الشعراء. سيدنا موسى عليه السلام أخذ اليهود وخرج بني إسرائيل، فخرج في أثره فرعون وجنوده. فتصور سيدنا موسى عليه السلام هو وأتباعه عمالين يجروا في الاتجاه اللي ربنا أمرهم به، هب لا قدام البحر الاحمر، انت ما تقف على البحر الاحمر عينيك بتجيب اخره؟ مفيش. وبص لقى الجيش وراه، بحيث ان حتى في اهل التفسير يقول لك اول واحد من جيش فرعون لحق باخر واحد من قوم موسى عليه السلام. شوف التعبير القراني بقى: فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، ضعنا، قال كلا ان معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فأمره الله عز وجل أن يضرب البحر بعصاه وأنجاه وقومه. فشوف أنت قدامك بحر، البحر من أمامك والعدو من ورائك. ما الذي أنجى موسى عليه السلام وطائفته؟ رب العزة تبارك وتعالى: إن معي ربي. فنحن نريد أن يكون الله عز وجل معنا، نريد هذا، لأن أنت ما أنتش مطالب بإقامة الدولة الإسلامية ولا الخلافة ولا الحاجات دي كلها، أنت مطالب بالسعي في إقامة ذلك، مطالب بأن تقف الموقف الذي يقفه الصادق المصدوق رسولك ونبيك صلى الله عليه وآله وسلم، حين قال لعمه: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي لن أترك هذا الأمر، حتى أترك هذا الأمر، فلن أترك حتى إيه؟ حتى يظهرها الله أو أهلك دونه، أو أهلك دونه. يبقى إذن هي أحد أمرين: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أنت عليك أنك أنت تقوم بما كلفك الله عز وجل به، أؤمر بالمعروف نؤمر بالمعروف، إنهى عن المنكر ننهى عن المنكر، اسعى في إقامة الدولة الإسلامية والخلافة نسعى في هذا. لكن ربنا مش هيسألك بقى انت اقمتها ولا ما اقمتهاش، هيسألك انت سعيت ولا ما سعيتش، سعيت ولا ما سعيتش. فانت المفروض انك انت تأدي اللي عليك، المفروض انك انت تتذرع بالاعمال الصالحة وبالنوايا الصالحة، لان هي المسألة ايه؟ نية وعمل. شوف في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم، يعني من كان فيهم من الصالحين ثم بعثوا على أعمالهم. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الذي سيخسف به، الذي يؤم البيت للمهدي عليه السلام حتى إذا كان بيداء من الأرض خسف به. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن فيهم المجبور والمستبصر ومن ليس منهم، وفيهم أسواقهم، يعني زي الأرض هتنشق وتبلع الجيش ده، طب في ناس ممكن يبقى واحد ماشي، واحد جاهل مش عارف. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. يبقى إذن يا إما عمل صالح يا إما انت ناوي نية صالحة، بحيث لما ينزل العذاب، لأن احنا النهاردة حلنا كحال مين؟ كحال قوم شعيب: إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى أنت عليك أنت تعمل إيه هنا؟ شوف، عايز تحصل معية الله عز وجل، ليه؟ عشان تنجو. تنجو إزاي؟ بإن أنت إما تعيش على الحق والصراط المستقيم أو تموت على الحق والصراط المستقيم. إن مت على الحق وعلى الصراط المستقيم خلاص انتهت المسألة، فقد فزت ورب الكعبة. هو ربنا سبحانه وتعالى قال لك إيه؟ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إيه؟ إلا وأنتم مسلمون. يعني أنت مطالب بأنك أنت لا تلقى الله عز وجل إلا وأنت على الإسلام. شوف أبو حازم رحمه الله، سلمة بن دينار أرسل إليه أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك، كلام الله من نور. إحنا عمالين ندش من الصبح، لكن شوف كلام الراجل، لأنهم أوتوا الحكمة. فلما دخل عليه قال له: يا أبا حازم، لما نكره الموت؟ قال: لأنكم خربتم أخراكم وعمرتم دنياكم فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: فكيف القدوم على الله يا أبا حازم؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على مولاه. شوف العبد الآبق اللي كان هربان من سيده ومولاه، جايبينه بقى متكتف وجاي مجرجرينه كده، ايه اللي منتظره من سيده؟ فبكى سليمان بن عبد الملك وقال له: يا ويلتى، فما لي عند الله؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله يا أمير المؤمنين، فإنه يقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، إن لله وإنا إليه راجعون. قال: فما أي الناس أكرم عند الله؟ قال: أهل البر والتقوى، أهل البر والتقوى. قال: فأي الأعمال أفضل؟ قال: أداء فرائض الله عز وجل مع اجتناب محارمه. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ شوف بقى كلام. قال: رجل عمل بطاعة الله ودعا الناس إليها. قال: فأي المؤمنين أخسر؟ قال: رجل خطى في هوى صاحبه وهو يعلم أنه ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. إن الله وإن إليه راجعون. في آخر الحوار حين أراد أبو حازم أن يقوم قال له سليمان: عظني. قال: نعم سأفعل وأوجز. عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك، والسلام على أمير المؤمنين. يا دي المسألة، عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك. يبقى احنا إذن كي ندرك معية الله عز وجل، معلش هم خمس دقائق إن شاء الله أنا طولت عليكم، معلش، كي ندرك معية الله عز وجل، شوف الآية: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل
وبعث منهم 12 نقيبة، وقال الله ايه؟ اني معكم. كده بالجدعنة ولا بشروط؟ بشروط. وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسله وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. يبقى إذن لو عملتم الحاجات دي، وقال الله إني معكم، لو عملتم الحاجات دي لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ما عملوش كده، نقضوا الميثاق. فماذا فعل الله عز وجل بهم؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا ممن أنجينا منهم فاعف عنهم واصفح. طيب ها؟ طيب تعالى بعد كده للنصارى، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يبقى لما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لكنهم لو أنهم وفوا بميثاق الله عز وجل الذي واثقهم عليه لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فليس أمامنا أيها الإخوة إلا أن نعمل. شوف كل هذا كلام، وهذا الكلام لا ينتفع به إلا من عمل بمقتضاه. حين دخل الإمام الأوزاعي على أبي جعفر المنصور، وكان قد أرسل إليه أبو جعفر منصور ده كان سفاح، كان سفاح دماء، أرسل إلى الإمام الأوزاعي، فلما دخل عليه قال ما الذي أبطأ بك عنا يا أوزاعي؟ قال وما الذي تريد وأمير المؤمنين؟ على طول كده، وما الذي تريد وأمير المؤمنين؟ قال أريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم. شوف كلام الإمام الأوزاعي رحمه الله، والله كلام من ذهب. قال فاحفظ ما أقول، فانظر ما أقول، ولا تجهل منه شيئا. قال وكيف أجهله وأنا أسألك عنه وقد وجهت إليك فيه؟ ده أنا اللي بعت جايبك عشان أسألك إزاي أجهله. قال أن تسمعه ولا تعمل به، هو ده الجهل، أن تسمعه ولا تعمل به. فطبعا الربيع سياف أبي جعفر المنصور غضب جدا وراح حاطط إيده على قبضة السيف بتاعه، فنهره المنصور. لكن الأوزاعي ملوش دعوة بالكلام ده، الأوزاعي ماشي في طريقه رحمه الله. قال له يا أمير المؤمنين، شوف صدر بقى النصيحة بإيه، يا أمير المؤمنين حدثنا مكحول عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما عبد جاءته من الله موعظة في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه، إن قبلها بشكر، إن قبلها بشكر، وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. إن قبلها بشكر تبقى إزاي؟ كيف يقبلها بشكر؟ أن يعمل بمقتضاها. قال الله عز وجل ولو أنهم إيه فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الأئمة دول ما كانوش في الصدارة دي عبثا، لا، ولكن كما قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سعيد بن المسيب رحمه الله يقول ما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة، ويقول ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. 30 سنة
المؤذن ما أذنش إلا وسعيد موجود جوه المسجد يسمع الأذان وهو بيدخل المسجد. عن صيامه كان يسرد الصوم، كان يسرد الصوم، يصوم أيام متتابعات كثيرة. عن حجه يقول حججت 40 مرة. سعيد بن جبير كان يحرم بالحج مرتين، أي كان يحرم مرتين، مرة بالعمرة ومرة بالحج، مرتين في العام. سعيد بن جبير اللي جاي منين؟ من العراق على ناقة. سعيد بن جبير رحمه الله. سعيد بن المسيب، شوف الناس كانوا ازاي. ارسل اليه عبد الملك بن مروان ليبايع للوليد بن عبد الملك ومن بعد الوليد سليمان، فقال لا ابايع لخليفتين ما تعاقب الليل والنهار. فارسل عبد الملك بن مروان الى والي المدينة هشام بن اسماعيل المخزومي ان اعرضه على السيف. اعرضه على السيف بقى، راح جايبينه وحطينه وحطين رقبته كده وجايبين السياف، والسياف طلع بالسيف لحد فوق كده، لقوه برضو زي ما هو. يعني شوف الاختبارات. فان ابى اعرضه على السيف، فان ابى فاجلده واقمه في السوق. فجلده 100 جلدة واقامه في الشمس في تبان، تبان اللي هو الكلب السلب. اتصال سعيد بن المسيب سيد التابعين كما يقول علي بن المديني، هو سيد التابعين، هو عندي سيد التابعين على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وعن ابيه. وهو في الشمس كده بعد ما ضرب 100 جلدة واتعرض على السيف وملبسينه تبان من الشعر اللي هو بيسموه الكلوت، يعني شوف بقى عورته ظهر كشفينه ازاي قدام الناس وفي الشمس. قال قتاده، قتاده رحمه الله من التابعين ايضا، كان اكمه، ولد فاقد البصر، فقال لقائده ادنني من سعيد قربني منه. قال فادناني منه فجعلت اساله مخافه ان يفوتني، خايف لا يموت وعايز اعرف العلم اللي عنده، فجعلت اساله مخافه ان يفوتني وهو يجيبني حسبه لله عز وجل. تصور واحد في الموقف ده، وواحد راح يسأله عن مسائل في الدين والحديث والفقه وكلام من ده، وسعيد بن المسيب يجيب حسبة لله عز وجل، والناس يتعجبون كما قال قتادة. هذا كله وارد في سير أعلام النبلاء. شوف الناس كانوا ازاي، شوف سعيد بن جبير وكيف كان موقفه من الحجاج. يبقى إذن الناس دول صلى الله عز وجل بهم الأمة حين دفعوا أنفسهم وأموالهم لله عز وجل. تدفع نفسك ومالك لله عز وجل بالفتوانة وبالصوت العالي؟ لا لا، عند مواطن الجد إن لم تكن صادقا فستخذل. وأمامنا القصة، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يمكن ما تقتلوش ولا حاجة، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال، أدي أول حال، أول ما ربنا فرض عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالإيه؟ بالظالمين. تمشي القصة بقى بعد كده. فلما فصل طالوت بالجنود اللي هم القلة دول، قال لهم في ابتلاء، في امتحان من الله عز وجل. الامتحان ده ازاي؟ ايه الحكمة منه؟ امتحان. الحكمة منه ان هو امتحان. ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده. ومشي بهم في الصحراء، بدأ العطش، اول ما شافوا النهر معظمهم راح ناطط في النهر وشارب. قليل من القليل دول هو بس اللي ايه تناول غرفة. فلما جاوزه هو الذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده انا لله وانا اليه راجعون. يعني شوف قلة في الاول وبعدين خرجت منها قلة، وبعدين قلة الثانية خرجت منهم قلة ثالثة. مين هم دول بقى؟
قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال الذين إيه؟ يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون أنهم ملاقوا الله. ارجع كده في نفس السورة سورة البقرة، قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على إيه؟ الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يبقى إذن الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ذو الناس في الطاعات وفي الوقوف عند حدود الله عز وجل أسود، ما هو آيات التوبة بتقول كده، وإن أخطأوا ووقعوا في معصية وأصابوا حدا استغفروا الله عز وجل ولم يصروا على ما فعل، التائبون العابدون الحامدون، إلى أن قال عز وجل والحافظون لحدود الله وبشر الإيه؟ وبشر المؤمنين. وروى الإمام مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إليه. يبقى أنت إذن في هذه الأوقات، أوقات الهرج والفتن، عليك أن توظف نفسك في طاعة الله عز وجل. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، كل هذه الوظائف عليك أن تقوم بها، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالإيه؟ بالباطل. وكما يقول ابن القيم رحمه الله الإنسان إذا لم يكن في زيادة فهو في نقصان، لكن ما فيش محلك سر، لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو إيه؟ أو يتأخر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن شاء الله غدا فضيلة الشيخ فوزي السعيد، أسأل الله عز وجل أن ينفعكم به وأن يجعلنا من أتباع نبيه وأنصاره صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فسائل يقول إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. سائل يقول هل الصلاة جزء من الإيمان؟ نعم، الصلاة جزء من الإيمان، وقد مضى نقل إجماع المفسرين على أن المراد بقول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي وما كان الله ليضيع صلاتكم. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة قدوم وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس وآمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم، وتعطوا الخمس من المغنم. فسمى الصلاة إيمانا صلاة الله وسلامه عليه، فالصلاة جزء من الإيمان. سائل يقول ما هو وجه التعارض بين كلامك الخاص بضرورة الأعمال مصاحبة للإيمان بالله تعالى، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي ينشر له سجل به 99 حديث البطاقة، يا اخواننا نحن لا نتكلم عن أن الأعمال شرط في صحة الإيمان. مذهب أهل السنة أن الأعمال على وجه الإجمال، ولكن وقع الاختلاف في بعض الأعمال هل تركها مكفر أم لا، لكن مذهب أهل السنة أن الأعمال شرط في كمال الإيمان، سواء كان في الكمال الواجب أو الكمال المستحب. ووقع اختلافهم في ترك المباني التي وردت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فوقع خلاف بين أهل العلم وبين أهل السنة
في حكم من ترك شيئا من هذه المباني هل يكفر أم لا. لكن أنا ما تكلمت عن أن الأعمال شرط في صحة الإيمان. حديث البطاقة كثير من الناس يفهمونه فهما خطأ، أن الله عز وجل يقول هل بقي لك شيء فيقول لا، فيأتي الله عز وجل ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة الحسنات فتطيش هذه السجلات. يعني إيه؟ يعني ويدخل الجنة على طول؟ لا، هذا الرجل ظن أنه هلك في النار مخلدا فيها، لابد من هذا عشان ما تضربش النصوص الثانية اللي وردت في وعيد العصاة، وفي أن هناك موحدين يدخلون الجنة بعد المكث في النار، وربما كان هذا المكث طويلا. فحديث البطاقة لازم تفهمه على هذا، إن لما يأتي بها بلا إله إلا الله وتوضع، يعني معناها أن هذا الرجل ظن أنه هالك لا محالة وأنه مخلد في النار ولم يأتي بشيء. فربنا قال له لا، ده أنت معاك الخير، معاك أصل الخير الذي سيمنعك من الخلود في النار، الذي سيمنعك من الخلود في النار. بس هو ده، هي دي المسألة. لكن قل لي بربك، هل يبقى ده كده إنسان عاقل؟ اللي يعول على هذا الحديث فقط كده يبقى إنسان عاقل؟ طب افرض ان واحد بيصلي الصلاة الخمس وبيصوم رمضان وبيحج البيت كل عام وبيأمر بمعروف ينهى عن المنكر ومنقب مراته، لكنه امتنع عن اداء زكاة المال، عن اداء زكاة المال بس، دي هو الجرم ده بس. اسمع الحديث كده، حديث ابي هريرة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا ذي المصيبة، 50,000 سنة ليه؟ وعاش في الأرض قد إيه؟ 60 سنة. النبي عليه السلام يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك اللي بتعدى 70، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله، ده لسه، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا يا رسول الله فالإبل، قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم ورودها، وفي رواية حلبها على الماء، يعني من زكاة الإبل اللي انت لما تاخدها عشان تشربها تحلبها على الماء وهي بتشرب وتواسي الفقراء، هذا من زكاتها. ومن حقها حلبها يوم ورودها او حلبها على الماء الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، ارض مستوية جدا ما فيهاش اي تموج يقدر يتدرى فيه، أوفر ما كانت، تجيله الإبل دي بقى أوفر ما كانت، أسمن ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، الفصيل اللي هو الولد المفطوم، حتى الفصيل الصغير ده ما يفقدوه، يجي هو كمان. تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد لسه كمان فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. انت فاكر مسألة بالسهل؟ مسألة مش بالسهل. وروى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، يعني أهل النار يشوفوا أكتر واحد فيهم كان منعم في الأرض مين، فيصبغ فيها صبغة واحدة، يروح منزلينه كده مطلعينه، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيصبغ فيها صبغة واحدة، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت مؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. فالمفروض ان الانسان يسدد ويقارب.
الله عز وجل أن يعمر قلوبنا بالإيمان. سائل يقول كيف يأتي الإيمان في القلب؟ الإيمان في القلب له أمور، له أسباب. قراءة كتاب الله عز وجل مع تدبر هذا الكتاب. إياك أن تحول الكتاب إلى مجرد كتاب يتلى للتبرك، يبقى أنت ضيعت الرسالة وتحول دينك إلى مجموعة من الأمنيات والظنون. وفي نفس الوقت بدي أول حاجة، نمرة اثنين اختيار الرفقة الصالحة. هعيد تاني، اختيار الرفقة الصالحة مش الرفقة الملتحية، الرفقة الصالحة. الصلاح دي الصلاح ده له علامات وله تعريفات، عشان ما نقولش، لأن الحاصل ان كثير من الاجتماعات الان التي تدور بين الاخوان يعني لا يتعرض لذكر الله عز وجل ولا امر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا تزكية النفوس، يعني لا يعني هذه الاجتماعات ليست كالاجتماعات التي كانت في الماضي حين قال معاذ بن جبل للاسود بن هلال اجلس بنا نؤمن ساعة. لا، ده بيقوم من الجلسة وهو قلبه مزداد تعب تعب. فعليك بمخالطة الصالحين بالرفقة الصالحة. الرفقة لها أهميتها القصوى، كيف لا، وقد قال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك. اصبر يعني ايه؟ احبس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. اياك تلفت عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. لا، ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يقول لك هات إيدك يا أخي يديك شوية كده، إما أن يحذيك يهديك يعني، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني خير. الجلوس معاه خير على كل الأحوال. فعلا الجليس الصالح كده، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه ولا يصلون على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان حسرة أو ترة عليهم يوم القيامة. حسرة عليه، ده عاد عمال يحكي والأهل عمل ويجيب كتالوجات بتاعت النادي الأهلي بتاعت زمان من سنة 50 ومتتبع أخبار النادي الأهلي وعارف إن مين اللي جاب في الماتش بتاع سنة 53 الجون الثالث صالح سليم بدماغه وده مش عارف عمل إيه وحافظ حاجات غريبة جدا ما أنزل الله بها من سلطان ولا يعرف شيئا عن دينه. تسأله عن دينه ما يحسن يصلي. والله العظيم ناس كتير تجاوزت 40 50 60، عندنا امرأة تجاوزت 70 بقول لها صلي يا ست، قالت والله يا ابني ما اعرف، 70 سنة عايشة في الارض بتعرفيش تصلي زي الكلام ده. فانت عليك بمرافقة الصالحين ان عز وجودهم، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في حديث عبد الله بن عمر الذي اخرجه البخاري الناس كالابل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس كالابل المئة، زي واحد عنده 100 ناقة عايز بقى واحدة منهم عشان يسافر بيها مش تلاقي ولا واحدة من 100، ما يصلحوش للسفر خالص وانت في سفر. ان عز هؤلاء افتح كتب السلف الصالح واقرأ في تراجمهم كيف كانت مواقفهم، كيف كانت عباداتهم، كيف كان زهدهم. عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز الخليفة امير المؤمنين، بلاش جد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول لو أن سخلة ماتت على شاطئ الفرات ضيعة لخشيت أن يسألني عنها ربي عز وجل. سخلة ماتت على الفرات ضيعة. شوف، وعمر بن عبد العزيز يروح يستلف من زوجته عشان يشتري قطف عنب نفسك، قالت له أنت أمير المؤمنين ولا تجد في خزاناتك ما تشتري به عنبا؟ فقال لها فاطمة هذا أيسر من معالجة الأغلال والأنكان في نار جهنم غدا. يعني إيه ما كلش عنب؟ نفسي هتقعد كده تعباني شوية وبتاع خلاص، لكن أروح أسرق عشان أكل عنب؟ وهو أمير المؤمنين يقدر يجيب الأموال
أموال الدولة الإسلامية دي كلها. أسلاف عملوا كده، أسلاف عملوا كده، أخذ الملك عنوة. فاقرأ في سيرة السلف الصالح، أقضي ليلة مع الإمام الشافعي رضي الله عنه، ليلة مع الإمام مالك بن أنس، ليلة مع سعيد بن جبير، مع سعيد بن المسيب. والله العظيم يا أخوانا، شوف محمد بن سيرين كان إذا مشى في السوق أخذ الناس يذكرون الله عز وجل. محمد بن سيرين مجرد يمشي في السوق كده والناس تشوفه يذكرون الله عز وجل. اللي وصل للدرجة دي وصلها كده عبثا؟ لا لا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. يبقى الصحبة لها أثر كبير جدا. ثالثا الوقت، الوقت ما تضيعش وقتك، انت وراك عبادات وراك طاعات، انت مستغني الدرجة دي؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام شاف ادي حديثه يصف صلاة الضحى بأنها صلاة الأوابين. صلاة الأوابين حين ترمض، ترمض الفصال. رواه مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. ادي حديثه، شوف عائشة رضي الله عنها روى عنها مالك في الموطأ بإسناد في غاية الصحة أنها كانت تصلي من الضحى أربعا وتقول والله لو نشر لي أبواي ما تركتها. لو قالوا لي أبوك اللي هو الصديق وأمك صحيوا والله ما ترك صلاة الضحى الأربع ركعات دول أبدا. ليه؟ عشان النبي عليه السلام قال يا ابن في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى، يا ابن آدم يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة، أكفك آخرة. هذا ثابت من حديث أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم. عندك حديث تاني، من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. يبقى كل يوم وليلة تصلي فيهم 12 ركعة سوى المكتوبة يبنى لك بيت في الجنة. والحديث صحيح رواه مسلم عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. وتفصيل الركعات دي ورد في رواية الترمذي، أربعا قبل الظهر وثنتين بعد الظهر وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الفجر. ادي ايه 12 ركعة تصليهم يبنى لك بيت في الجنة. في حديث أم حبيبة الذي رضي الله عنها الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وإسناده صحيح من حافظ. في أنت بسنة الحاجات دي كلها هيقول لك دي سنة. طب سنة يعني إيه؟ يعني مستحبة خلاص. طب ما انت لو ما عملتش السنة دي دلوقتي هتعمل امتى؟ ده زمان التكليف. هتعمل امتى؟ اللحظات اللي عمالة تمر منك يعني انت قاعد ساكت. احيانا الانسان تبص ليه قاعد ساكت ما بيعملش حاجة خالص، قاعد ساكت لا بيصلي ولا بينام ولا بيقرأ ولا بياكل ولا اي حاجة، قاعد كده خلاص. استثمر هذا الوقت، قل سبحان الله بلساني، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ذكر، ذكر الله عز وجل. تعمير الاوقات بالطاعات، صم لله تبارك وتعالى. مش ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إيه الآية اللي وراها على طول؟ الآن ورا الآية دي على طول. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. معروف بقية الآيات. المهم ان انت هتستعين على الحاجات دي كلها. استعينوا بالصبر والصلاة. فين صلاة الليل؟ مش احنا كنا بنصلي صلاة القيام في رمضان؟ انتهى شهر رمضان مفيش قيام بقى. ده مثل شهر رمضان ده، عارف الراجل بيجي دار الموتوسيكل الصبح بيعمل ايه؟ بيقف على الدراع ده كده برجله وهب ينزله مرة وهب ينزله التانية وهب ينزله التالتة لحد ما الموتور يشتغل ويمشي بقى. رمضان كده بالضبط. لكن ينتهي شهر رمضان تنتهي الطاعات، امال ايه الزمان ده انت في اجازة؟ المكلف ده ما عندوش اجازات، المكلف ما عندوش اجازات. كل لحظة بتمر عليه يا اما تبقى ليه يا اما تبقى عليه.